أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفتم ما ذكره السيد الصادق رحمه الله في تعريف الحكم الظاهري الذي يجعله الشارع الأقداس طريقا إلى الواقع عند اشتباه الواقع على المكلف. هذا الحكم الظاهري واقع في الشريعة، متحقق وثابت كالأحكام الواقعية، بل في بعض المراتب والأدوار الحكم الظاهري أكثر من الحكم الواقعي لخفاء الواقع لأسباب كثيرة. إنما الكلام في أن السيد الصدر رحمه الله ذكر الوجهين المتقدمين وعرفتم ما يترتب على ذلك. خلاصة ما يورد عليه من أنه الحكم الشرعي الطريقي الظاهري إنما يجعله المولى لغرض، ربما يكون هذا الغرض متوافقا مع الغرض الذي شرع لأجله الأحكام الواقعية. عرفتم أن الغرض واحد، هو تثبيت الطاعة عند المكلفين وتثبيت رسم العبودية في أنفسهم، هذا هو أهم الأغراض هذه، وإن كانت هناك مصالح ومفاسد واقعية، إلا أن الغرض المهم من تشريع التكاليف مطلقة، كانت تلك التكاليف واقعية أم كانت ظاهرية، هو تثبيت رسم العبودية في نفس المكلفين وتثبيت الطاعة في أنفسهم وإيصالهم إلى الكمال المنشود، هذا هو الغرض الأهم في التكليف والتشريع حينئذ، هذا هو الأهم. إلا أنه السيد الصدر رحمه الله ذكر هناك مرجحات، هي مرجحات كيفية كمية بأقسامه الثلاثة، مرجح ذاتي نفسي. هذه المرجحات إن كان المولى هو المولى الحقيقي في تشريع الأحكام، حينئذ لا بد أن يبينه، يظهر من الدليل الذي شرع الحكم الظاهري أحد هذه الأقسام التي ذكرها، وإلا إذا لم يكن هناك بيان من قبل الشارع وتطرق الاحتمال في ذلك، فالاحتمال الذي ذكرناه أولى مما يذكره السيد الصدر رحمه الله، المرجح الكيفي، المرجح الكمي، المرجح الذاتي النفسي، أحد الاحتمالات لا ينكر ذلك. إذا فتحنا باب الاحتمال، فالاحتمال الذي ذكرناه من أن الغرض من تشريع الأحكام كلها كانت الأحكام واقعية أم كانت ظاهرية، هو الغرض واحد، هو تثبيت رسم العبودية في نفوس العباد وتثبيت الطاعة عندهم، هذا بيان لكيفية الطاعة، فهذا الغرض واحد عندهم جميعا في الأحكام كلها. صحيح إذا كان هناك إجمال في الاستفادة من الدليل، أن الدليل الذي دل على تشريع الحكم الظاهري لم نستفد فيه منه أحد هذه المحتملات التي ذكرناه، نرجع إلى بناء العقلاء، أن العقلاء لهم تشريعات أيضا، تشريعات واقعية وتشريعات ظاهرية مؤقتة، عند تعذر الوصول إلى الواقع يجعلون حكما حتى يرفعون الاضطراب والحيرة عند الناس. التشريع الظاهري لأجل هذا، أن المكلف لما يتعذر عليه الوصول إلى الواقع يحتار ويضطرب، فحينئذ لرفع حيرته واضطرابه شرع الحكم الظاهري، فالحكم الظاهري مؤقت إلى أن يصل الإنسان إلى التكليف الواقعي. فكما أن في الشرع موجود تكليف واقعي وتكليف ظاهري، كذلك عند العقلاء وعند المشرعين عندهم تكليف واقعي وتكليف ظاهري. نرجع إلى بناء العقلاء في هذا الأمر أيضا، هذا الأمر عند الجميع على حد سواء. فحينئذ إذا رجعنا إلى العرف، نرى أن الأولى هو أنه إذا كانوا في مقام بيان جعل قاعدة كلية وقانون في الحكم الظاهري المرجح الكمي الذي ذكره السيد الصدر بعنوان المجموعي هو الأولى، وإن كان المراد منه تثبيت الإمارة تثبيت إمارة كاشفية في البين فالمرجح الكمي بنحو الاستغراق هو الأولى. فنرجع إلى هذا أن المشرع إذا كان في مقام جعل قانون وفي البين فالمرجح الكمي على حسب الموضوع هو الأولى، وإن كان في مقام تثبيت تكليف شرعي يترتب عليه ما يترتب على الإمارات حينئذ هو المرجح الكمي بنحو الاستغراق هو الأولى. هذا ما يتعلق بما ذكره السيد الصدر رحمه الله. ثم إنه في المقام يظهر مما ذكرناه فساد جملة من الأقوال، قول ذهب إلى أن الاستصحاب ليس إلا تعبد صرف لا نظر إلى فيه إلى الواقع أبدا، ليس له غرض للواقع، إنما تعبد صرف من قبل الشارع كإصالة الإباحة، إصالة الإباحة وتعبد صرف ليس فيه نظر إلى الواقع، والاستصحاب من هذا القبيل. لكن هذا الإشكال لا يختص، وهذه المقولة لا تختص بخصوص الاستصحاب، بل قيل في مطلق الأحكام الظاهرية، قالوا بأن الأحكام الظاهرية والأصول العملية، ليس الأحكام الظاهرية، قالوا بأن الأصول العملية هي هذا، لي تعبد صرف ليس فيها نظر إلى الواقع أبدا. ولكن هذا الإشكال مردود باعتبار أن الأحكام الظاهرية التي من جملتها الأصول العملية إنما شرعت لحفظ الأحكام الواقعية وملاكاتها الواقعية، غرض من تشريع هذه الأحكام هو النظر إلى الواقع وحفظ الواقع حينئذ. وذكرنا أن الغرض الذي شرع من أجله الأحكام الواقعية نفس الغرض الذي شرع من أجله الأحكام الظاهرية، الغرض واحد هو حفظ الواقع بما هو مطلقا، الواقع تارة يكون أوليا وتارة يكون ثانويا، فالغرض هو حفظ الواقع مطلقا، فيه في الوصول العملية نظر إلى الواقع، لأنه ليس له نظر للواقع، بل الغرض من الأحكام الظاهرية ومن جملتها الاستصحاب بل الأصول العملية إنما شرعت لأجل حفظ الملاكات الواقعية وأحكام الواقعية، بل قلنا بأنه أعم من ذلك، الغرض منها حفظ الواقع مطلقا سواء كان واقعا أوليا أم كان الواقع واقعا ثانويا. هذا هو القول الأول. القول الثاني، قالوا بأن الاستصحاب فيه نظر ليس فيه إلا كونه تعبد وحكم شرعي، أما الإمارية والكاشفية فلا نظر فيها أبدا، استصحاب حكم شرعي ليس فيها نظر إلى كونها إمارة أو كونها كاشفا عن الواقع. لكن هذا المبنى أيضا بعيد بعدما تبين مما سلف من أن الاستصحاب فيه هو حكم ظاهري فيه كشف وفيه إمارة، على اختلاف المباني التي ذكرنا، بناء على ما ذكره السيد الصدر رحمه الله من أن هناك مرجح كمي مرجح كيفي، والمرجح الكمي تارة على نحو المجموعي وتارة على نحو الاستغراقي، قلنا بأن فيه كاشفية وإمارية. بناء على ما ذكرناه نحن من أن الغرض في الأحكام الظاهرية نفس الغرض في الأحكام الواقعية، هي إن غرض واحد وحفظ الواقع فيها ملحوظ، حينئذ فيه جهة الكشف فيه جهة الإمارة أيضا، سواء قلنا بمقالة المحق سيد الصدر رحمه الله في بيان حقيقة الحكم الظاهري، وسواء قلنا بمقالتنا، فإن في الاستصحاب جهة كشف وجهة إمارة لا مجرد حكم شرعي، بل فيه هذا النوع من الإمارية والكاشفية، وسيأتي مزيد بيان في مستقبل الكلام. على جميع ما ذكرنا، لا يهمنا حينئذ في إطلاق الحجة على الاستصحاب. الحجة هو هذا الاستصحاب حكم شرعي بالبقاء في مرحلة الشك، ليس أكثر من ذلك، تعبد شرعي في البقاء على السابق في مرحلة الشك، في مرحلة الآخر في مرحلة الشك، هذا هو الحجة، ليس أكثر من ذلك. لا يهمنا أن إطلاق الحجة من قبيل الإطلاق الحجة على المفاهيم، حيث أن الحجية في المفاهيم، بحث الحجية في المفاهيم، أنما هو لأجل هل هناك مفهوم أو ليس هناك مفهوم، وإلا المفهوم بحد نفسه إذا ثبت حجة، لأنه من صغريات الظهور ولا إشكال في حجيته. فالحجة في بحث المفاهيم، البحث عنها إنما يكون من أجل إيجاد إثبات المفهوم وعدم المفهوم، وجود المفهوم وعدم المفهوم، لا أن المفهوم ثابت ونريد أن نثبت حجيته، ليس الأمر كذلك. وكذلك لا يكون إطلاق الحجة على الاستصحاب من قبيل إطلاق الحجة في بحث الخبر الواحد، فإن الخبر الواحد أمر مفروغ عن وجوده والمتداول عن الناس. الشارع لم يحدث خبرا واحدا، وإنما يبحث عن حجية الخبر الواحد وعدم حجيته. فالفرق بين الحجية في البحث المفاهيم، هناك يبحثون عن وجود مفهوم وعدم وجود مفهوم، وإلا المفهوم حجة بلا إشكال لأنه من صغريات الظهور. وأما إصالة الظهور، وأما البحث عن حجية، عن حجية في خبر الواحد، إنما يبحث عن حجيته وعدمه بعد ما كان أمرا مفروغا عن وجوده، فإن الشارع الأقدس لم يحدث خبرا واحدا، وإنما كان موجودا عند الناس، نبحث عن أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة. كذلك لا نحتاج إلى ما ذكره المحقق النايني أيضا في المقام، من أن الحجة على الاستصحاب، إطلاق الحجة على الاستصحاب، لا من قبيل القسم الأول ولا من قبيل القسم الثاني، وإنما هو نفس الحكم الحجة في الاستصحاب، نفس الحكم بالبقاء، فإن نفس الحكم بالبقاء هو استصحاب وحكم شرعي تعبد حينئذ، ما عندنا وراء ذلك. إلا أن الشيخ الأنصاري هذا، المحقق النايني وغيره، اختلافهم في إطلاق الحجة على الاستصحاب لاختلاف مبانيهم في ذلك، إنما يرجع إلى اختلاف المباني في أن الاستصحاب هل هو اليقين، البقاء على اليقين السابق، أو الحكم بالبقاء، أو الشك اللاحق. اختلاف المباني، هل الاستصحاب هو الحكم بالبقاء، أو الاستصحاب هو اليقين السابق، أو الاستصحاب هو الشك اللاحق، وسيأتي بيان ذلك جميعا. اختلافهم في المباني في حقيقة الاستصحاب جعلوا الاختلاف، سر الاختلاف إلى إطلاق الحجة على الاستصحاب، هل هو من قبيل الحجة في بحث الخبر الواحد، هل هو من قبيل الحجة، إطلاق الحجة في بحث المفاهيم، أو لا هذا ولا ذاك، نفس الحكم الشرعي بالتعبد هو الحجة، ليس الأمر، وسيأتي بيان ذلك، لا حاجة إلى ذلك، كل ذلك تطويل لا طائل تحته، وإنما الكلام في أن هناك حكم بالبقاء من قبل الشارع، تعبد بالبقاء من قبل الشارع، كفى هذا في إطلاق الحجية عليه. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. الأمر الثاني، الأمر الثالث، قلنا بأن الاستصحاب معروف ومعلوم عند الجميع، لا إشكال في حقيقته، وإن اختلفت المباني، إلا أن حقيقة الاستصحاب واضحة لا إشكال فيها. لكن القوم عرفوا الاستصحاب بتعاريف متعددة، وهذه التعاريف إنما هو لبيان شرح الاسم، ليس أكثر من ذلك، لا لاختلاف شيء آخر، أن الاستصحاب يختلف من حيث الحقيقة، ونحن نذكر بعضا منها لا لأجل الإشكال والنقض والإبرام، لأنها شروح لفظية والشرح اللفظي لا حاجة إلى الإشكال عليه بالنقل والإبرام. أغلب مباحث الأصول فيما سلف عند علمائنا أغلبها أنه في تعاريف الموضوعات الواردة في علم الأصول والإشكال عليها بالنقل والإبرام، مع أنها تعاريف لفظية ليست هي تعاريف حقيقية تكون من قبيل الجامع والمانع حتى يكون الإشكال فيه واضحاً. وقد عرف بتعاريف نذكر بعضاً منها. التعريف الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري هو الإبقاء ما كان، واعتبر هذا التعريف هو الأسد الأخصر. أشكل عليه بإشكالات ثلاث. الإشكال الأول ما ذكره المحقق النايني من أن المراد بالإبقاء الإبقاء التكويني فلا محصل له، ولذلك استدرك المحقق الخراساني هذا الإشكال في تعريفه وقال أن المراد من الإبقاء أي الحكم بالبقاء حتى لا يشمل الإبقاء التكويني لا محصل له. الإشكال الثاني ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله من أن إبقاء ما كان، أنتم تعلمون أن دليل الاستصحاب إما العقل أو بناء العقلاء أو الأخبار، فإن كان المراد البقاء إبقاء ما كان الجري العملي أي الحكم العملي فإن العقل بمعزل عن ذلك، وإن العقل إنما يحكم حكما أما عمل فلم يكن كذلك عند العقل، العقل يحكم أما العمل فليس من شؤونه. وإن كان المراد منه الجري العمل الجري الحكمي فإن بناء العقلاء الذي هو دليل من أدلة الاستصحاب إنما يكون لهم العمل وليس لهم الحكم حينئذ. فما هو؟ فإن كان دليل الاستصحاب العقل وكان المراد من الإبقاء الإبقاء العملي فمعناه أن العقل بمعزل عن الإبقاء العملي وإنما له الحكم، وإن كان المراد الإبقاء الحكمي فإن بناء العقلاء الذي هو دليل من الأدلة ليس له حكم وإنما له عمل فليس يكون فلا يكون دليلا. هذا هو إشكال المحقق الإصفهاني. الإشكال الثالث ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله من أن قوم مختلفون في مبانيهم في الاستصحاب، هذا يراه أنه أصلا عمليا، ذاك يراه إمارة وكشفا، وثالثا يكون حكما شرعيا فقهيا. اختلافهم في المباني كيف يمكن أن يجمع تعريف هذه المباني المختلفة؟ فحينئذ لا يمكن أن يكون كذلك، مع أن هذا التعريف ينسجم مع الأصل العملي ولا ينسجم مع الإمارية والكاشفية. هذه هي الإشكالات على الشيخ الأنصاري. التعريف الثاني ما ذكره المحقق الخراساني من أنه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم في مرحلة الشك، هذا استدراك لما ذكره المحقق الأنصاري، إذ أنه قال إبقاء ما كان أراد أن يشرح ذلك بأن الإبقاء ليس الإبقاء التكويني بل المراد إبقاء حكم أو ذي موضوع ذي حكم حتى لا يستشكل عليه بمثل ما استشكل المحقق النايني عليه، فليس هو شيء جديد وإنما هو شرح لتعريف أستاذه المحقق الأنصاري. أو التعريف الثالث أنه موضوع الاستصحاب هو الموضوع أو الصفة التي كان في المرحلة السابقة ويستصحب في المرحلة اللاحقة. الشيخ رحمه الله اعتبره أردأ التعريف هذا باعتبار أن التفسير للاستصحاب يكون بمورد الاستصحاب وبمحله، لا أن يكون تفسيرا لنفس الاستصحاب. مورد الاستصحاب نعم إما موضوع أو صفة، حكم أو صفة، ليس أكثر من ذلك. يفسر الاستصحاب بمورد الاستصحاب وموضوع الاستصحاب، هذا تفسير رديء. ثم بعضهم قالوا التعريف الرابع قالوا بأنه هو البقاء، مرحلة البقاء هو الحكم بالبقاء، هذا استصحاب. وقيل ما ذكره السيد الوالد الذي تقدم سواء إسراء ما يؤثر ما يعتذر به سابقا في مرحلة الشك، هذا تعريفون. والحق أن يقال أن التعريف إذا يريد منه أن يكون جامعاً مانعاً يشمل جميع مباني القوم في هذا الموضوع لاختلافهم فيه، فهذا أمر غير ممكن الحصول، لأنكم تعلمون أن الأصول عند الإمامية في تطور مستمر. كم من رأي لم يكن سابقاً ثم استدرك بعد ذلك، فكيف يمكن الوصول إلى الآراء مع تجددها وتطورها؟ هذا أمر غير ممكن. وإن كان المراد من التعريف هو بيان هذه الحقيقة ليس أكثر من ذلك، أن هذا الاستصحاب معناه هكذا، وإن كان على مبنى من المباني فهذا تعريف لفظي شارح للإسم لا معنى للنقض والإبرام والإشكال عليه. فالتعاريف هذه جميعها صحيحة، وإن بين بعضها بعض الجوانب للاستصحاب دون الجوانب الأخرى، إلا أنه يمكن الاعتماد عليها في تعريف هذه الحقيقة. الأمر الرابع سيأتي بيانه.